الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هاتان الآيتان المباركتان من سورة يونس هما الآية 19 من هذه السورة الكريمة، الآية 19 من سورة يونس. وكانت الآية 87 لترهيب أعداء الله من مغبة ما يلحقهم من عذاب الله وعقوبته، بسبب أنهم كانوا لا يرجون لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وغفلوا عن آيات الله، فكان مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم يعني مقرهم ومستقرهم ومسكنهم الأبدي السرمدي الذي لا يتحولون عنه ولا ينتقلون، بل كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويستغيثون فلا يغاثون، وينادون: يا مالك خازن النار ليقض علينا ربك. فيقول لهم: إنكم ماكثون، لقد جاءكم الله بالحق وأكثركم للحق كارهون. فكانت الآيتان السابقتان للترهيب من عذاب الله بسبب الكفر بالله والجحود بآيات الله ونعماء الله والاطمئنان إلى الدنيا والسكون إليها والرضا بها والغفلة عن آيات الله. أما الآيتان 19 فهما للتبشير بالخير وتعجيل المسرة بما يقول إليه حال أهل الإيمان بعدما ذكر ما يقول إليه حال أهل الكفر والعصيان. فيقول عز وجل: إن الذين آمنوا هذا شرط، وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانه، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أول البشارة الأولى لأنهم يهديهم ربهم بسبب إيمانه، ويقول في جنات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ويبشرهم أيضا بما سيكونون عليه في جنات النعيم، لأنهم تجري في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حالة يفرح بها والعاقل يبذل كل ما يطيق ضراعة إلى الله وذلة إليه أن يجعله من أهل هذا الفوج المبارك، من أهل جنات النعيم التي تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين يكون دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والإيمان وهو الأساس وأول لبنة، بل أول مرحلة من مراحل السعداء السائرين إلى الله عز وجل وإلى جنات النعيم. الإيمان بالله، إن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل الله من كتاب، وبما بعث من رسول، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يجوز لأحد من الخلق بحال من الأحوال أن يشرك معه شيئا في العبادة. وكما قلت كثيرا، لو جاء بوزن الأرض من الأعمال الصالحة ولكنه خلط ذلك بدرهم من الشرك أحبط الله جميع عمله. إن كان شرك أكبر كأن يستغيث بغير الله من الخلق، يستغيث بالرسول أو يستغيث بملكة السماء أو بالناس اللي في القبور اللي يسمونها أولياء، أو يستغيث بفلان أو علام من الموتى، إذا استغاث بهم أشرك بالله شركا أكبر، فيرد الله سائر حمله ويحبط كل أعماله الصالح، كما قال الله لأكرم خلقه عنده وأحبهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم مع إخوانه النبيين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشرك. ليراجع كل عاقل صحيفة عمله في الدنيا قبل أن يأخذها بشماله في الآخرة، يراجع صحيفة عمله ليعلم علما يقين أنه لا يحل له أن يعمل عملا صالحا يبتغي به غير وجه الله، لأن من شرط العمل الصالح ولا يكون العمل صالحا ولا يتقبله الله ولا يجازي صاحبه بالخير إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا يعني على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا على أئمة المشايخ ولا على زيد ولا على عامر ولا على حب فلان وبغض رجال من يسار، إنما لما أنه يعمل لوجه الله خالصا على منهج رسول الله محمد. فلو أنه ترك منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعمل كل عمل صالح لكنه ليس على منهج، يعني يتصدق، يسد الطرق للناس، ما هي الطرق؟ يبني مستشفيات، وقد يبني مساجد، وقد يعمل كذا وكذا، لكنها ليست لوجه الله، عشان الناس يقولوا بنا مسجد وبنا مستشفى وقرى قريب. فكل هذا يجي يوم القيامة يقول: أعطيتك، ماذا عملت؟ يقول: بنيت مسجد وبنيت مستشفى وبنيت كذا وهات قريب وعملت الخير وتصدقت على مسكين وكسيت اليتامى والأرامل وفعلت. يقول: كذاب، ولكنك فعلت ليقال كريم ويقال جواد، وقد أقيل لك، يعني أنت خدت جزاك في الدنيا، العمل اللي أنت قصدت به خدت جواب، خدت جزاء، قصدت الناس عطوك الناس إن كانوا أثروا عليك ولا ما أثروا عليك، لكن هذا خلص في الآخرة لا شيء لك، بل يكون أول من يسحر به نار جهنم يوم نعوذ بالله. يقول ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات تتمثل في منهج النبي محمد. العمل لا يكون صالحا طبعا، قد يكون صالحا في نظر الناس لكنه غير صالح في نظر الرب، لأنه يعمل غير وجه الله، فيكون مثل ما تدهن، مثل يقول العرب دهن على وفر، يجي البعير الأجرب اللي جده خائس من الجراب وعليه وبر يغطي بعض اللحم من يمين ومن يسار فوق الجراب، فيدهن على الوبر، الوبر ما يصل للجد ولا يستفيد منه البعير ولا يستفيد منه أي شيء، فهذا يصل للدعم. والرب يقول تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي بشيئا رددته وشركه، ما أقبل شرك في العمل. العمل الصالح أولا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا على بشوف النبي وتسوي منه. إن كنت تعلم هذا من فضل الله عليك، ما تعلم اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر قلتوا لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر قلتوا لا تعلمون. يعني أنا أضرب مثلا، من كم يوم أحد الأحباب جاء صلى جنبي بعد أذان الفجر ولا يريد إلا الخير ظاهر وأظن فيه الخير، صلى ركعتين ولما سلم من الركعتين قال يصلى ركعتين ثانية، فلما سلم قلت له: هذا؟ قال: الأول تحية مسجد وهذه السنة لذاك. تحية مسجد للمعروف عند أهل العلم خاطبة أن تحية المسجد تسقط بأي صلاة تؤديها إذا دخلت المسجد، فإذا دخلت المسجد والإمام يصلي وصليت مع الإمام فعليك تحية مسجد خلاص راحت. إذا كان عليك سنة معينة
ودخلت وصليت التعهيه تاديها تعد السنه وتعد التعهيه في المسجد انت بتقول عليه. لماذا؟ ليش؟ هذا الصلاه خير، خير، لكن خير في غير موضعه، خير في غير موضعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا صلاه بعد الفجر الا ركعتين او الا ركعتين. لا صلاة بعد، يعني إذا سمعت أذان أذان الفجر خلاص حرم عليك أو كره فيها كراهة التحريم أن تصلي أكثر من ركعتين. يعني من عندنا أوقات مكروهة، مكروه فيها الصلاة عندنا مثل من بعد الأذان إلى أول إلى 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 إقامة صلاة الظهر ركعتين فقط. إن صليت أربعة خالفت سنة النبي وردت عليه. من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما في صلاة أبدا، لأن يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لكن لو كان واحد يقول أنا فاتتني سنة قبل الصلاة ما نصليها الآن، يقول والله أنا بالنسبة لي أنا ما أصليها إلا بعد طلوع الشمس، ولكن ما أمنعك ولا أقول لك لا تصلي. لماذا لا أقول لك لا تصلي ولا أقول لك صلي، لا أعمرك ولا أنهك؟ لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين وأنكر عليه وقال الصبح أربعان، يعني صلي الصبح أربع ركعات، ركعتين إلى أول وركعتين الآن، وأنكر عليه. ورأى مرة أخرى رجلا يصلي بعد الصبح فلم ينكر عليه. فقلنا إذن الإنكار الأول كان لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم، يدل على أنه ينبغي لك والأولى لك إذا فاتتك السنة قبل صلاة الصبح خليها بعد ما تطلع الشمس. وطبعا اللي أي إنسان يفوت ورده بسبب عذر مقبول، يعني افرض أنت بتصلي بالليل ركعتين مثلا قبل الفجر وتوتر قبل صلاة قبل أذان الفجر، بتوتر قبل أذان الفجر وتصلي ركعتين، لو غلبك إنه ما استيقظت إلا على الأذان ما راح عليك شيء، لأن من نام عن صلاة الأولى صلاها إذا كره ولك الحق. في أي وقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحين أن تصلي وكأنك صليتها بالليل، ما ضاع عليك شيء. أرحم الراحمين، لأنه هو اللي أخلص على عينك وخلك ما تبقى، فأنت قلم مرفوعة للنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يلغ، عن المجنون حتى يجيء. هذا شرعة الإسلام. ففي قوله تبارك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وش الجواب؟ وش النتيجة؟ طب هات قلنا على الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيات ربهم غافلون، قال أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون مستقرهم الأبدي السرمدي. هذول وش البركات؟ وش الخيرات؟ وش الجزاءات الطيبة التي تنتظرهم، التي تنتظرهم في نظير إيمانهم بالله وعملهم الصالحة؟ قال يهديهم ربهم. وطبعا ما هنا مفعول به، يهديهم إيه يعني؟ يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى ماذا؟ ماذا؟ طبعا إحنا نعرف من مقررات الشريعة الإسلامية إنك إذا حافظت على سنة أعانك الله على سنة أخرى، لأن الحسنة تستجيب الحسنة والسيئة تستجيب السيئة. يعني لما تروح تعمل معصية وتسارع للتوبة والإنابة والبكاء على خطيئتك والندم على ما فرط منك، إذا ما فعلت ما يمضى عليك طويل وقت حتى ترتكب معصية أخرى، ويمكن المعصية الثانية تكبر من الأولى شوية، ثم تجر لك معصية أكبر بثالثة ورابعة حتى يصير الران على القلب، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ويمكن يختم لك بشر. لكن إذا عملت الأعمال الصالحة وحرصت عليها حتى لو فكرت، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما عمل، وربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، ويعني وسع الله عليه وسعة ما قصر على البال وأثر الخيال، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حتى لما وصل ولا رحت الهجر لي بيها وقفت الطريق حصل على درجات المهاجرين في سبيل الله من النعيم المقيم الأبدي السرمدي. ففي قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، كلمة الهداية أكثرت الكثير لأنها مرت علينا في آيات قبل هذه كثيرا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فذكرنا أن الهداية تطلق على معنيين: هداية بمعنى البيان، وهداية بمعنى التوفيق والإعانة والتسديد والحمل على العمل الصالح هذه الهداية الأولى بدلها الله لجميع خلقه من الجن والإنس، من الكافرين والمؤمنين، فهي هداية البيان. يقول تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الشر من طريق الخير، وبينا لهم الطريق اللي يوصل لجهنم والطريق اللي يوصل للجنة. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يؤاخذ أحد إلا بعد البيان، ولا يؤاخذ الرب عز وجل أحدا إلا بعد أن يبين له. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفعل. فهداية البيان مبذولة من الله عز وجل لجميع خلقه من المكلفين، حتى الحيوانات يبين حيوانات يلهمهم اللي في سعادتهم. فلما ربك يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
وقلت لك أكثر من مرة، ينزل الطفل كأنه قطع يطلع من تجيرة من الجزار، وبعد كم دقيقة إن قربته من ثدي أمه يلتقمه ويبدأ يمص. إيش جرح عن الالتقام وإيش جرح عن المص؟
إلهام وهدى، وهدى من هدى غرسه فيه.
فهو هداية البيان هذه حال. الثاني هداية التوفيق،
لأن كونك تعرف الخير وتعرف الشر تحتاج إلى معونة على الخير ومعونة عن البعد عن الشر. ولكن في ندعو نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن الإنسان قد يعرف الخير وينحرف عنه، ويعرف الشر ويقع فيه، كما قال عز وجل عقوبة لأعدائه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذ. خذلان ما ظلمه،
لأن بين لهم فانحرفوا عن البيان، بين لهم طريق الشر فسلكوه، وبين لهم طريق الخير فاجتنبوه. والعاقل الرشيد يبحث عن الخير.
إذا كنت يا أخي تعرف أن الطريق هذا انتمجن على طريق هذا، اسفل محذر، لا حفر ولا جفر ولا افتتاح ولا انخفاض ولا ضلال، ومستقيم، وتعلم علم اليقين أن مآله جنات النعيم. عندما تصل آخر الطريق تلاقي جنات تنتظرك، وملائكة ذو العرش ينتظرونك، يحيونك بالسلام
ويبشرونك بأن قادم على رب كريم جواد. إن الذين قادوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
يهديهم رب. طبعا ما دام هو في يذكر الهدايه في سياق حديثه عن المؤمن، هي هدايه الرشد، هدايه العون، هدايه التوفيق، هدايه السداد، هي هدايه الاطلاع، مع انه ايضا فيها البيان، يعني ما خلف عن البيان، ما قال هي هدايه التوفيق والرشد وفيها البيان، فيها البيان. فيقول يهديهم رب، بس قال يهديهم رب بإيمانه.
لما آمنوا بالله وركزوا لأنفسهم، أو وضعوا أول وأقوى وأسعد لبنات الطريق الرشيد السديد السعيد، وش يجيهم؟
قال بسبب إيمان، يهديهم ربهم بسبب إيمانه.
لما آمنوا بالله لأعانهم
وسددهم واستعملهم، لأنهم يضرعون إليه ويقولون: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، قاطع لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لأنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاقة، يعني ما حصل على شيء. لكن لما آمنت بالله، آمنت بالله، الكفار الملعين يقولوا آمنا بالله،
أبو لهب وأبو جهل يقول آمنت بالله، وناس يسمعون اليهود الآن يقول آمنت بالله، ويسمعون الملاعين النصارى يقول آمنت بالله، لكن ما يعرفون الله. هو ربنا يريد يجيب ولاد، هذه الآية الإخلاص، سورة الإخلاص اللي تعدل كذا من القرآن، تلاوتها لما فيها من التوحيد الخالص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واليهود يقول عزير من الله، والنصارى يقول المسيح من الله، ويقول القاتل يقول الرب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون للحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. قال يهديهم ربهم بإيمانه تجري من تحتهم الأنهار. إذن الهداية للجنة، الهداية للجنات، هي تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم. الواقع أن كثير من العلماء فسروا هذه الآية بقوله يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مأواهم، وهو جنات النعيم. مهما أهد الأول بيّن لهم طريق الشر فسلكوه ولم يبتعدوا عنه، وقال لهم إن هذا الشر مثل ما يقول الشر أمامك فانظر أي نهجيك تنهجوا طريقان شتى مستقيم وأعوجوا، وهذا اختار الطريق المعوج، ولم يفترض هذا اختار الطريق المستقيم، فهداه الله إلى مصيره. مصيره وين؟ في جنات النعيم، يقول تجري من تحتهم. طبعا هذا تفسير فسره كثير من المفسرين، ولكن هناك تفسير آخر هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري، أخرج البخاري في الصحيح، أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد الـ 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 الناس المؤمنين لا يجوزون الصراط، بعد ما يتخطون الصراط وينجون من النار، ما هو الصراط على متن جهنم، على ظهر جهنم، ما هو الصراط جس على متن جهنم، على ظهر جهنم، وعليه كلاليب من ما خلق الله. هذه الكلاليب مهمة أن تخطف إلى النار كل من أمرها الله بخطفه. وطبعا بعض الناس يمرون على الصراط كما يمر البرق الخاطف، برق لحظة ورعيش، والناس يمرون على الصراط كأجود ما تكون الريح، وناس يمرون على الصراط كأجود ما تكون الخيط، وناس يمرون على الصراط كأنهم يمشون على أرجله، والصراط الطويل العريض اللي على طول جهنم كلها فوقها، وناس يمرون على الصراط يزحفون زحف، والغالب والنار والجكلة اللي تخطف عن يمينها وعن يسارها على متن جهنم لجهنم، داخل على جهنم، ممن أوبقتهم خطيئاتهم وأمر الله خطاطيف النار أن تخطفه إليها. إذا نجى المؤمنون من الصراط يجعل الله لهم قنطرة على الطريق يحبسون عليها قبل ما يدخلون الجنة، لأنها دار الطيبين الطاهرين من كل وجه. وش المهم؟ هم خلصوا من الحفة وأخذوا صحائف أعمالهم بأيمانه ونجوا من النار، لكن يحبسون على 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 قنطرة بين الجنة والنار. قبل ما يؤذن لهم بدخول الجنة وهم تخطوا النار يحبسون حتى يقتص حتى يقتص من كل واحد منهم بظلامته الذي ظلمه غيره، قص بعضهم من بعض. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الأنبياء والمرسلين، يقول حتى إذا هذبوا ونقوا، خلاص كل واحد تجاوز عن الغل اللي بقلب صعب عليه، وعن الحقد وعن الإساءة اللي كانت تنالته، وعن يمينها وعن يسارها من أعراض الحياة الدنيا اللي انتابت المسلمين. طبعا انتابت المسلمين، والمسلم يعني قد يغل قد يحقد وقد يحقد، وكثير ما هم عسى الله يقللهم إن شاء الله من أهل الحقد والحسد، لكن هؤلاء عندما يحبسون على القطرة يهذبون كأنه درس لدخول الجنة. يقول النبي حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل على منزله في الجنة من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني يدخل ما يسأل الملائكة يقول: وين بيتي وين منزلي وين قصوري وين حدائقي؟ ما يقول، كأنه طلع منها وراجع لها. مثل الواحد ما يكون له دار ويسكنه ويطلع يسافر له شهر ولا يوم ولا كذا ويرجع يعرف منازله تماما. ما واحد يجي يقول انا بهادي واحد يقول انا بهادي، ابدا. كل واحد عارف يهديه الله. هذا قوله تعالى: يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار. يقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام: والذي نفس محمد بيده لاحدهم ادل على منزله في الجنه من منزله الذي كان في الدنيا. فعلا يسأل. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى ويدخله في سورة محمد: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبعض العلماء فسر عرفها بطيبها لهم، لأن العرف الطيب، العرف الطيب من أسماء الطيب العرف، من أسماء الطيب العرف. عرفها لم طيبها، هذا صحيح، هي مطيبة مزخرفة مزينة. كل ما تعمل عمل صالح يغرسك فيها رب، وكل ما تعمل عمل صالح يبني لك فيها قرض، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن خطرت. يقول النبي للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذا الخبر صحيحان عرفت. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة، وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ففي قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم، من تحتهم يعني يصير قاعد والنهر يجري من تحته؟ لا، هذا ما هو مراد. اللؤ العرب، العرب إذا كان لك قصر والقصر النهر يجري من جنبه، القصر يهري من جنبه، يسمى أنت تحتك النهر، يسمى النهر تحتك. وليك عدو الله فرعون يقول: وهذه الأنهار تجري من تحت. هي ما تجري تحت القصر حقه، هي تجي جنب القصر حق. وربنا يقول لمريم ويقولها يعلمها جبريل: قد جعل ربك تحتك سرية. والسرية إما عيسى عليه السلام يعني سيد الشريف، وإما النهر. السرية النهر، وقال: فكلي واشربي. هو ما جعله تحتها، جنبها. فهذا أسلوب عربي فصيح صريح، لأن تقول أنا في بستان يجري من تحته النهر، يجري من تحته ومرادك، وهناك من تتبعد تحت الأرض أو تحتك المسألة الله. لا، هو أنت في بصرك ويمشي. إذا نظرت من بصرك العالي الرفيع، وأنا قلت أكثر من مرة، قد يرتفع سريرك، قد يرتفع سريرك إلى مثل النجم الغابر في السماوات، النجم الغابر في السماوات. ففي قوله تجري من تحتهم الأنهار يعني من جوانبهم، فيها أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، في حدائق الخلد، في حدائق الخلد، في بساتين النعيم. أقل جنة بستان، ويسمى البستان جنة إذا كان وارث الظلال، كثير الأشجار، كثير الأشجار. لأنك إذا مشيت تحته ما تشوف الشمس لو كان فيها شمس. أهل الجنة لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، أهل الجنة لا يرون فيها شمس ولا زمهرير. لكن الجنة سميت جنة لاجتنانها بالنسبة لنا في أيامنا الدنيا ما نشوف ما شفناها وفي الآخرة ما فيها من الثمرات والبركات والأشجار والأشجار التي لم يقصر على لا يقصر على البال ولا يدور وصفها ولا كثير ولا
في جنات النعيم. وكلمة نعيم كلمة شاملة تدور على معنى الترفه والتنعم، الترفه والتنعم والتلذذ والتفكه. أصل كل أطعمة الجنة ما هي للبقاء، يعني إحنا ناكل خبز وناكل رز وناكل لحم وناكل إدام عشان نعيش، عشان نعيش. خلق الله لنا الجسم هذا والطبيعة هذه لا تستغني عن الطعام والشراب والكساء والسكن. الحيوانات ما بتعمل لها بيوت، البساتة مالية طرق الفجر في الحر والقر، لا بيت ولا دار، ولا ماتت من البرد ولا ماتت من الحر، لا بات البرد. لكن الإنسان ويستغرها لها طعامها من حشرة أو من غيره، لكن الإنسان لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب. إن ما أكل ولا شرب يذبل 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 مثل الشجرة اللي انقطع عنها الماء وذب عليه يموت. يصبر يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة على عدد ما يعطيه ضمن البول قبل ما يغادر. لكن الجنة اللي فيها في التفكه والتلذذ، لأنهم الله لما أخرجهم من الأرض طبعهم على طبيعة هي للبقاء الأمدي السرمدي، لا يمرضون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يحصل لهم لغائط ولا بول، بل كل ما فيه من فواكه ولذائذ للحياة ولذائم كلها تخرج جشاء كجشاء من المسك. جشاء نفس يطلع هذا في جنات النعيم، يعني اللذائذ التي لا تخطر على البال النعمة. وطبعا معروف عند العرب ان النعمة اذا اثرها على وجه صاحبها، يعني الانسان اللي منعم عليه في الدنيا تجد غالبا وجهه فيه نضارة. ربنا يقول في اهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ان الابرار لفي نعيم، وتعرف وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. ويقول ابن القيم فيا نظرتان أهدت إلى الوجه نظرتان، يعني نعيما نعيما وبهاء وجمالا وجمال. فيا نظرتان أهدت إلى الوجه نظرتان، أمن بعدها يسأل المحب المتيم. يقول هو كده ابن القيم رحمه الله. ففي قول تجل تحيوه في جنات النعيم، يقول دعواهم في دعواهم، هذا يبين لك الحالة اللي عليها أهل الجنة. هم يخطبون، هم يملون، هم يملون، هم يدخل لهم ملل ولا سآمة، هم يدخل لهم شيء ينقص عليهم العيشة اللي هم فيه، هم في الزيارة كل يوم على يعادل يوم الجمعة يزورهم الرب الجليل الكريم على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو في جنات النعيم في سوق من سوق الجنة، وينصب الكراسي لأهل الكراسي والأسرة لأهل الأسرة، وبعض المؤمنين يبعدون على أرض الجنة ولكن لا يرون أنفسهم أجل من الأصحاب السرائر الأسرة والكراسي اللي قاعدين على تراب الجنة، ما يخطر على باله إنه أدنى من الأصحاب الكراسي العالية والسرائر العالية، ما يخطر على باله، ما يرون أن ما يرى أنه نقص. فتجلى الله لهم، وبعد ما يقول لهم تمنوا يقولوا أعطيتنا وأوسعت علينا ورضيت عنك، يقول يتجلى لهم فينظرون إلى وجهه الكريم ولا ينظرون له وإلى أحد إلا في الآخرة، في الدار الآخرة إلا في الآخرة. فإذا تجلى الله لهم رجعوا إلى نسائهم في هيئات وأشكال ما خطرت على بال نسائهم أن يرجعوا إليهم بها من البهاء والجمال بسبب نظرهم إلى الله عز وجل. ويكون وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ من القيامة قبل طبعا لا تظن أن يفعل بها فاصل. هو يبين أن أهل الجنة يقول هنا دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذه واحدة، وتحيتهم فيها سلام.
واخر دعوات ثلاث اللي ذكرها هنا من 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 اوصاف اهل الجنه، من اوصاف ذكر ثلاث اوصاف. الوصف الاول دعواهم فيها سبحانك اللهم، والكلام الثاني وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، والثالث واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. كثير من علماء التفسير يقول دعواهم يعني كلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم كلامهم تسبيح والتحميد، والصدقه لان الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول في اهل الجنه يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس.
يصير يعني جبن لو طبيعه يسبح ويهلل ويحمد
لا يكل ولا يمل. هذه واحد دعواهم فيها سبحان الله والحمد لله، سبحان الله سبحانك اللهم يعني سبحانك يا الله، تنزهت عن كل نقص يا فاطر السماوات يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، انت الموصوف بكل كمال وجمال ولا يلحقك نقص بحال من الاحوال. سبحان دعواهم فيها يعني كلامهم وعبادتهم ودعائهم وكل ما التسبيح والتحميد. سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم ما هي صباح الخير، ما صباحك رب الخير، ما هي كيف حالك، مجمع طلع حلوي هو يشوف الحال اللي ما خطرت على الباب ولا دارة الخير من النعيم المقيم. ما تسأل عن مرض ولا عن علم، ما تسأل عن مرض ولا عن علم. فيقول دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، أصل هي دار السلام، أصل الجنة دار السلام. يقول الرب والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقول لا يسمعون فيها الأول، ما في كلام لا عبث ولا لعب ولا باطل، ما في كلمة تخرج إلا للتسبيح والتحميد والتقديس والشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعوات سبحانك وتحياته وسلام هي دار السلام. أصل بمجرد السعيد ما تجي تطلع روحه، بمجرد السعيد ما تجي تطلع روحه يبدأ الملائكة يسلمون عليه ويحيون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم لك ألا تخاف ولا تحزن، أنتم بنيه على خير كبير. إن الذين قالوا ثم تتنزل عليهم لك ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. أنتم ضيافة الرحمن، أنتم ضيافة أكرم الأكرمين ورب العالمين، أنتم ضيافة أرحم الراحمين. ويقول ربنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يعني يتمنون ويشتهون سلام قولا من رب. الرب يسلم عليه وفي أسعد سلام يسمعونه، أسعد سلام من مسلم، سلام قولا من رب رحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم.
وعند دخول الجنة بعد التصفية والتنجية اللي عند الجنطرة بين الجنة والنار ادخلوها بسلام آمنين،
ادخل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول ربنا تبارك وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم آخر كلامهم عندما يتكلمون الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هذه من أعظم وأجل ما يعبد الله به، وما في تكاليف في الجنة، نحن عبادة بالتكليف، عبادة إلهام، إلهام مثل ما قال النبي يلهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهم الإنسان النفس، فبلهم الإنسان النفس، هي دار السلام، وهي دار التشريف ما هي دار التكليف. فنقول ربنا تبارك وتعالى وآخر دعواهم يعني كل ما تكلموا يختمون كلامهم، ما هو شرابهم، كل ما يشربون شراب يصير آخر شربة من الشراب اللي يشربونه في كاس مسك، آخر إذا تشرب أنت أي نوع من فواكه الجنة أو أي نوع من أدائل الجنة
أو أي نوع من أنهار الجنة من عسلها ومائها وشرابها وخمرها وكل ما ولبنها ولبنها كل ما تشرب شيء عندما تحطه على فمه وتشرب تحس باللذة حقته عرفت هذا كذا هذا كذا لكن عندما يجي أخر قطرة من اللي تشرب مسك حكروا عز وجل ختامه مسك وفي ذلك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظروه تعرف بوجههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم حين يشرب بها المقربون وآخر دعواهم أن الحمد آخر كلام يحمدون الله ويثنون عليه الحمد الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله ولا يحيط أحد من خلق الله بالثناء على الله ولا يعلم الثناء كما لا الثناء على الله إلا الله عز وجل ولكن النبي عليه السلام يقول ولا أحصي ثناء عليك يعني أي يثني على ربي يقول لا أحصي على كل ما تبذلت في حياتي من الثناء عليك ما أوفي من وفي النعمة اللي انت تفضلت بها علي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاه كعزة مقامك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طبعا بيّن لنا أن الملائكة يدخلون في آخر سورة في آخر سورة تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم آخر سورة الزمر على أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد في آخر وقيل الحمد لله رب العالمين والله تبارك وتعالى من حبه للحمد افتتح به فتحة الكتاب وافتتح به سورة الكهف وافتتح به سورة الفجر وافتتح به سورة الصاف وافتتح به سورة الأنعام نعم وافتتح ويثني على نفسه بأن أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الذي خلق السبب يعني بدء الخلق بالحمد ونهاية الحمد وإنزال الكتاب بالحمد والوفاء له بالحمد فذلك هو آخر دعواهم وآخر كلامهم وآخر الثناء على الله وآخر دعائهم لله الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن يقول الحمد أن يقول الحمد لله رب العالمين هذه أسئلة أحب أن أجيب عليها هذا سؤال يسأل فيقول صاحب السؤال ما رأيك بسم الله ما رأي فضيلتكم في من يدعي أن حضارة الغرب أفضل من حضارة الإسلام أفيدونا جزاكم الله خير ما رأيكم ما رأي فضيلتكم في من يدعي أن حضارة الغرب أفضل من حضارة الإسلام طبعا الجواب أن قائل هذا الكلام هو نسبوه بالأسبوع إلى رئيس وزراء إيطاليا وما في شك إن اللي يقول هذا الكلام أو أقل الحمد لله الحمد لله إنه ما جانا السب إلا من كفر بالله ورسوله ما جانا السب للإسلام أو الطعن في الإسلام أو تنقص من قيمة الإسلام إلا من كافر بالله والشاعر يقول لك يا منازل في القلوب منازل شائد قصيدة مشهورة وفيها يقول وإذا أتتك مذمتي من ناقصين فهي شهادة لي بأني كامل ما دميت بنا لها هل تحل الحماض ما نجم منها وصاحب هذا القول هو أقل أوصافه أنه جاهل جهل مركب لا تقول أنه سير رئيس وزراء يا كتب الله سير وزراء نسمون ولا هلال عند الله عز وجل لا تقول رئيس وزراء هو الوحيد لو صار رئيس وزراء ولا صار رئيس ولا سادة وصار عاقل عند الله عز وجل ما يقاحيهم حيهم لا ينظر الله إليه إلا ساخطا عليه ولا يساوي عند الله جناح بعوض فهذا رئيس وزراء يقول الإسلام أقل حضرته دون حضارة الغرب نقول له أنت جاهل بس أنت جاهل ولا وتعرف أنك جاهل أو لا تعرف أنك جاهل فجهلك مركب ما هو جهل بسيط الجهل البسيط واحد يتكلم كلام ما يعرفه روح لكن كل تجهل حقيقة الإسلام وأنا ما أظنه يجهل أنا ما أظن أحد بدليل أن العدد الكبير من حكام أوروبا انتقدوا بدليل أن الكثير من حكام أوروبا
ومن رؤساء وزراءه من وزراء أن تجدوا كذا فشيلة ده اللي يقول عن الكلام. حتى سمعت أن رئيس الجمعية الوطنية في فرنسا وأصل إيطالي كان بينه وبينهم موعد يزور المجلس الوطني في إيطاليا ألغى وهو طري الأصل يقول هذا فشيلة ما أقدر أقابل الناس وأروح لهم ورئيس وزراءهم يقول أن الإسلام حفظ أقل من حضارة. فالحمد لله إن الله يسر من يدخل من يقول يدفع عن الإسلام. الإسلام صخرة لا ينطع مهما نطح مثل يضرب كناطح كالوعل كناطح يعني وعل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها صرنه الوعل. كسر قرونه والصخرة عليه لم يتكسر قرونه قرون اللي يؤيدون الإسلام جالس. يا أخي أنا بضرب عدة أمثال. فيه مرة أعرفها بمجرد ما سمعت الرجل يقول هذا الكلام هذا ما عجزها الحين هم إذا توضوا يغسل إذا 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 إذا, إذا بعلوا أو تغوطوا يتوضعون وما يتوضعون وقف الريح النجسة في البعض يمشون بحور عمي هم إذا تسدي إذا تعال ناظر الإسلام تعال ناظر الإسلام من أحسن ما تعمل أن تتوضع. وإذا توضأت تتنظف تتطهر ما هو في الصلاة وحده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد. يقول نام عليكم فعليكم فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية فإذا صلى انحلت. يعني وضوءك عندما تقوم من النوم يحل كرسي العقد حق الشيطان. وأنا قلت أكثر من مرة من حفظ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على كلام النبي ما يفوته كلمة. الكلام اللي يفوتهم اللي يكون عند النساء عند نساء النبي في البيت ما يفوته إلا هم. فكان يسألون النساء النبي إذا كانت مسألة يجي الواحد منهم يسأل عائشة يسأل أم سلمة يسأل حفصة يسأل زينب بنت جحش يسأل روح حبيبة يسأل واحدة من نساء النبي وش عمل النبي في كذا ويسوى كذا كان يسوي عندكم في البيت. لكن الصحابة يقول عمر بن الخطاب كنا نتناوب الرعاية يقول عقبة بن عامر كنا نتناوب الرعاية رعاية الإبل. يعني ايش يتناوبونها؟ انا عندي إبل وانت عندك إبل واحنا احباب نقول لك خذ وعندما تسرح برعيتك من الإبل خذ رعيتي معك واسرح بها اليوم وإذا جيت أنا أقعد عند النبي وأحفظ كل ما يقول وإذا وصلت أنت آخر النهار أعلمك اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمك اللي قاله النبي محمد يصير كأنك حاضر تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول عقبة بن عامر كنا نتناوب الرعاية رعاية الإبل يعني هو وعمر. فجئت يوما مبكرا فأتيت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما منكم من أحد يتوضأ يتوضأون دول هل يهود يتوضأون هل يهود يتوضأون الجنب والنصارى اليهود اليهود في حوالهم وكنوفهم يقتلون ما تقعد واحد منهم ملوط حتى ما يحط منديل عشان يمسح عليه خليانه هذا حلهم. وبعدين يطعن على اشرف دين وانظف دين واعلى دين واظهر دين عرفته الاسلامي. انا بضرب امثله بس احسن. فيقول النبي ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقلت بخن بخن وقف أول سوى أول واقف عند الحلقة تأخذها وسمع النبي يقول قلت بخن بخن كلمة ما في القناة بخن بخن ما أجود هذه لأن هذا شيء عظيم عظيم. فيقول فالتفت إلي وإذا هو عن صاحبي المناوب حقي فإذا عمر خطي يقول يا عقبة الذي قبلها أجود منها انت فاتك كلام أجود من هذه. قلت ما هو يا عمر؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا دين الإسلام دين الطهارة دين النظافة. وكان النبي يحب من المؤمنين كما جاء في الأخبار الثابتة أن يكونوا في الناس كالشامة البيضاء في ملابسهم وطهارتهم.
ولما جاءت الصرافيين والصبيغان يقول لك خلينا نضيف عيسون ولا نغسله كما وخلينا نعيش العيشة الغبراء ويحتمون أنها يقربهم من الله وهو يبعدهم عن الله لأنه ما من شريعة الإسلام أنا قلت لك من كم يوم واحد جاء للنبي ولما لقاه في حالة يعني رثة وصلثة وجه قال له شريكة
أنت عندك ما قال كل أنواع المال. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده.
فشريعة الإسلام تحب أن نكون بيض يعني ما هو بيض في اللون بيض في الثياب أو
علينا من نتح الجمال والدين والزخرف. من اللي حرمه؟ كما حرم دين الله التي خرج العباد والطيبات من الرزق. هذه واحد انا اضرب مثل
عشان هالكلب اللي قاعد في روما ويقول ان دين الاسلام اقل ان الخطا اقل في حد ما كان المسلمون في الاندلس وضربت لذلك مرات كثيره بهذا المثل ما هو اليوم قديم انا اقول من سنوات بعد طوال كان شوارع روما لا يوجد فيها أنا أظن ذكرت هذا في وقت قريب لا يوجد في شارع من شوارع روما طريقا واحدا
معبدا
حفر وجفر وسرى وهي أعظم مدينة كانت موجودة في أوروبا على الإطلاق. عاصمة الدولة الرومانية الغربية طبعا لأن الشرقية كانوا في بيزنطة في القصة الثانية الروم الشرقية. فكانت شوارع روما كلها بالوحش لا يوجد فيها شارع معبد أبدا وكانت شوارع قرطبة وقرطبة وفلنسيا وغرناطة ومدن المسلمين في الأندلس كلها معبدة كلها موضوعة بالحجارة مرصوفة بالحجارة يمشون مثل الرخام اللي موجودة. وكان مسجد حبيب الله ورسوله في عهد النبي محمد مفروش بالبراق أمامه وجاء في الحديث حديث المرأة اليهودية والرجل اليهودي اللي زنوا وجاء بهم عند النبي محمد وأمر برجمهما يقول فرجم بالبراق يعني كان أرض البراق اللي كانت أمام باب السلام أو باب الرحمة في عهد رسول الله بلاط. وكانت روما لا يوجد فيها شارع مبلط على الإطلاق في الوقت اللي قلت لك كل شوارع الأندلس مبلطة من اللي عند الحضارة من حضارة أحد واحدة. كان لا يوجد على الإطلاق في أي مدينة من مدن أوروبا وعلى رأسها روما فيها مصباح يقاد ليلا. أتحدى واحد يقول لك كان فيها مصباح وإحنا نجيب له أدوات التاريخ الثاني ما كان يوجد في بلد من بلاد أوروبا على الإطلاق لا عند البيزنطيين ولا عند جماعة أثينا في اليونان في حضارة اليونان اللي كان فيها الفلاسفة أبقاط وأفلاطون وأرسطاليس كانوا هذا الفلاسفة اللي عندهم كبار هؤلاء ما كان يوجد بشارع يضاء ليلا. وكانت شوارع الأندلس تضاء ليلا في الزمان الغابر. حد ثاني يا الثالثة كان السعيد عند أنفسهم الكبير الزعيم الرجل اللي ينظر له الناس أهل أوروبا نظرة احتراب إذا كان زار الأندلس. إذا زار الأندلس يرتفع في عين الأوروبيين. إذا زار أحد عظمه ومر من المرات طلب من حاكم الأندلس أو من أحد ملوكه أنه سيزوركم الإمبراطور فلان وقال خلينا نبين له حضارة الإسلام وعلوم المسلم فبدأ من اللي يجي عشان يخطب الجمعة ويجي يدخلون المسجد ويسمع الخطبة. فخطر على بالهم أبا علي الغالي صاحب كتاب الأماني اللي يعتبر أحد أعمدة كتب الأدب الأربعة اللي عند الناس يعتبر هي أمهات كتب الأدب
هذه أبالي أبعى الكالي والكامل المبرد وبعض الكتب. المهم إني قالوا ما في أعلم ولا أعلى ولا أصح من أبي علي. وأرسلوا له يجلبونه من أقصى المشرق وجيء به إلى الأندلس ليخطب حتى يسمع
كبير الإمبراطور هذول يسمع ويشوف بنفسه حضارة الإسلام عند المسلم. هذه مسألة
أنا قلت لكم أظن أكثر من مرة، وطبعا جددها هذا الخبيث، جدد أن أقول هذا الخبيث جددها. قلت أنا أكثر من مرة في هذا المكان، في هذا المكان
الكمبيوتر اللي موجود اللي هو أرجع ما توصل له الناس، الكمبيوتر يحطون في الجامعات الأوروبية إلى اليوم والأمريكية إلى اليوم اسم الخوارزمي، إشارة إلى أنه هو أول صاحب قاعدة رياضية هي الأساس لاختراع الكمبيوتر. ما اخترع الكمبيوتر في أوروبا إلا بناء على القاعدة التي وضعها من حوالي 1000 سنة الخوارزمي. مع أن الخوارزمي كان يعتبر ما هو من يعني فضائح للمسلمين وذهب، بل كان بعض الناس يبغضون أن كان يبحث في شيء.
بعض الناس يبغضون الجاهلي، ما هو العلماء، العلماء ما يبغضون مثل هذا العالم، لأن الإسلام ما يحرم البحث العلمي، الإسلام ما يحرم البحث العلمي والتطور فيه، إنما لما كان يتكلم في الرياضيات وقواعد الرياضيات وقواعد الرياضيات كفروه. حتى أنا أحفظ وأنا صغير بيت من الشعر يقول: أقول لوفد من خراسان قادم، كان ساكن خراسان اللي فعل الأغاني الآن، أقول لركب ما هو لوفد، أقول لركب من خراسان قادم: أما تخوارزميكم؟ قيل لي نعم. فقلت: اكتبوا بالجسر من فوق قبره قتل الرحمن من كفر النعم. يعتبرون كفر للنعمة إنه اخترع قواعد في علم الرياضيات، اعتبروا كافر لنعمة الله لما اخترع قواعد الرياضيات. وابن الهيثم وجبر ابن حيان واضح قواعد الجبر، ويسمى الجبر الآن نسبة إلى جبر عربي، وأول طبيب في العالم.
وكانت أوروبا والله حبيب في أشباه الحبيب في ذاك الوقت. أنا مرة من المرات في مؤتمر لمكافحة المخدرات في أول مرة يتم في المملكة العربية السعودية في الرياض، وانتدبت الجامعة وكان وفود فيه من كل دول العالم ومن هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ولما اجتمعنا وقاموا الخطباء يخطبون، فيخطب أحد رؤساء الوفود الكبار ويقول: للأسف ما عرفنا أضرار المخدرات إلا لما رحنا أوروبا ودرسنا في جامعة لندن وباريس، وبمجرد ما قالها طلبت من رئيس الجلسة كان إبراهيم العواجي وقلت لي إن كلمة لدقيقة أو دقيقتين، وأعطاني الكلمة وقلت: آسف السبيل أن أسمع من أحد الكبار هؤلاء يقول لي أول مرة في التاريخ عرفنا أضرار المخدرات. ونسي هذا الإنسان أن أول طبيب في العالم اكتشف المخدرات وظهره من البيطار العربي ابن البيطار. وقلت رجع دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف حق فريد وجدي ودائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الفرنسية وكلهم، حتى فرنسا لما نقلت الكلمة نقلت عربية إلى الآن في اللغة الفرنسية حكيس على الحشيش حكيس لأن نقلها من العربي فأول طبيب في العالم اكتشف أضرار المخدرات ابن البيطار وهو عربي، وبين أن فيها أظن ما ناسي أنا 120 مضرة أو الظهر لها 120 مضرة، وذكرها صاحب سبل السلام، وذكرتها أنا في حديث أم سلمة نهى رسول عن كل مسكر ومفكر وأنه ألف فيها الأئمة الأول ابن البيطار بين 120 مضرة في المخدرات على الجنس، على الجنس اللي يشربون في بعض الناس يقول عشان تقوينا في الجنس يشربون حشيش يقول عشان يهيجوم على الجنس، كذابين، لأن مرة مرتين ثلاثة. والله أعلم، والله على نبينا محمد.